بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر بن جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 29 من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله على ما هدانا إليه ووفقنا عليه، وها نحن معاشر المستمعين والمستمعات مع هذه الآية من سورة المائدة من سورة التوبة، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة. فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، ثم نتدارسها إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زلنا مع سورة التوبة تاب الله علينا وعليكم، وما زال السياق مع المنافقين. وقد علمنا أن المنافقين بالمدينة أيام حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من خوفهم يجحدون الكفر جحودا كاملا في نفوسهم، ويعلنون عن إسلامهم بألسنتهم وبعض جوارحهم، ولم يأذن الله لرسوله أن يقتلهم، بل شاء الله أن لا ينزل فيهم قرآنا يسميهم بأسمائهم، فهم مستترون مختفون، لكن سرعان ما يظهر ما في نفوسهم من الغش والكفر والنفاق. وقد تقدمت آيات كثيرة في هذه القضية، ونحن الآن مع قول ربنا تعالى عنهم: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. اللمز الطعن والسخرية، لمزه طعنه بكلمة سوء، قال فيه كلمة عيب من العيوب. وهؤلاء لما أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عن جمع المال لغزوة تبوك من الأصحاب من تطوع بنصف ماله كعمر رضي الله تعالى عنه، ومنهم من قدم أموالا كثيرة، وحتى الحمالين الضعفاء يحملون أمتعة الناس بأجرة ويقدمونها للرسول صلى الله عليه وسلم. فما هو موقف هؤلاء المرضى في قلوبهم؟ إن كان غنيا وتقدم بمال واسع كثير قالوا هذا يرائي لأجل السمعة والشهرة، وإن كان فقيرا وقدم جهده قالوا ما هذا، أنت أحوج لهذا الثمن. وهكذا يلمزون المتطوعين، والمتطوعين بمعنى المتطوعين الذين أنفقوا مالهم في سبيل الله بدون إلزام ولا إيجاب عليهم. التطوع ما كان دون الفريضة، من أدى الزكاة وأقام الصلاة ما تطوع، وإنما إذا تصدق بالمال بعد الزكاة تطوع، إذا صلى النافلة بعد الفريضة كان متطوعا. هؤلاء المرضى في المجتمع والآيات تنزل وهم يقلون أيضا يوما بعد يوم، إذ هذه الآيات كشفت الستار عنهم وأظهرتهم على واقعهم، وإن لم تسمهم بأسمائهم فإنها كانت سبيل نجاتهم، كم وكم من تاب منهم. فقوله تعالى في الإخبار عنهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، يلمزونهم في ماذا؟ في الصدقات. إن تصدق الغني قالوا يرائي ويحب الشهرة والسمعة، تصدق فقير قالوا ما هذا الفهم والذوق، أسرته جائعة وهو يتصدق. إذن لا يسلم منهم المؤمن الصادق، وهذا المرض موجود إلى يوم الساعة، وإن لم يكن أهله منافقين أي كافرين، لكن اللمز والطعن والسخرية أهلها يوجدون في كل زمان ومكان، ونعوذ بالله تعالى أن نكون مثلهم. فلا نلمز مؤمنا ولا نطعن فيه، أعطى الكثير أو القليل أو منع وما أعطى لا نقول فيه شحيح ولا بخيل، إذ أذية المؤمن حرام. الكلمة التي تؤذي ولي الله وعبده المؤمن محرمة على المسلمين، ولا يقولها إلا فاسق متواقل في الفسق أو كافر ضليع في الكفر. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، هؤلاء كانوا حمالين يتحملون البضائع ويأخذون أجرة بسيطة ويدفعونها في يد الرسول للجهاد. قال والذين لا يجدون إلا جهدهم ممن يتصدق بما يستطيع أن يتصدق به، فيسخرون منهم ويستهزئون. قال تعالى سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومن سخر الله منه كيف ينجو؟ كيف يسعد؟ كيف يكمل؟ إذا سخر الله من العبد ما بقي العبد وجود، انتهى شأنه. وتوعدهم بقوله ولهم عذاب أليم، والعذاب المليم هو الموجع الشديد الإيجاع، وهو عذاب النار، عذاب الدار الآخرة والعياذ بالله. ثم جاءوا لما نزلت الآية، جاءوا يستغفرون رسول الله، استغفر لنا يا رسول الله، قلنا وأذبنا، استغفر لنا يا رسول الله، وهم يقولون بألسنتهم وهم مغطون الكفر في قلوبهم، فقد خوفت الضربة أن تصيبهم، فيقول استغفر لنا، فيستغفر لهم الرسول أحيانا لرحمته وإحسانه ورقة قلبه، فيقول استغفر الله لكم، فأبى الله ذلك وأنزل قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفرت أو لم تستغفر فلن يغفر الله لهم. ومن صورة المنافقين استغفرهم 70 مرة أيضا. والشاهد عندنا كانوا لما تنزل الآية ويخافون يأتون كأنهم مؤمنون صادقون ويقولون استغفر لنا يا رسول الله، استغفر لنا يا رسول الله، فيستغفر لهم لرحمته ورأفته وإحسانه بالخلق كلهم، فيضطر إلى أن يستغفر. فأخبره تعالى بقوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، هذا الحد العدد دائما ينتهون إليه 70 مرة، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هؤلاء توغلوا في الكفر وتعمقوا في الشر والفساد والفسق، فاستغفار الرسول لن ينفعهم. وقد جاءت آيات أخرى تعلمنا أن الكافر لا يستغفر له. وهذا إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه لما وعده أن يستغفر له، فلما تبين له كفره ترك الاستغفار عنه. قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر لأمه ولا لأبيه، لأن الكافر لا يغفر له ما دام قد دخل النار وكان من أهلها بكفره وشركه، فلن ينفع استغفار المستغفرين. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وعلل تعالى ذلك بقوله ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. لماذا ما تستغفر لهم يا رسول الله؟ لأنهم كفروا بالله ولقائه ورسوله. والكافر لا يستغفر له أبدا، سواء كان والدا أو والدة، أخا أو عما، من مات على الشرك لا تنفعه أبدا لا صلاة عليه ولا استغفار له، ولا يجوز أن نستغفر له لأننا نناقض حكم الله عز وجل. قد قضى الله بأنهم أهل النار الخالدين فيها، فكيف نطالب الله بأن يغفر لهم ويعطل حكمه الذي صدر؟ فمن الأدب أن لا نستغفر أبدا لغير المؤمنين والمؤمنات. والآية نص صريح إذ قال تعالى ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. أبعد كفرهم بالله ورسوله يستحقون المغفرة يستوجبونها؟ الجواب لا، مصيرهم الخلود في عالم الشقاء في النار دار البوار. وعلة أخرى، والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين توغلوا في الفسق وتعمقوا فيه فخرجوا عن طاعة الله ورسوله في كل ميادين الحياة، هؤلاء الفاسقون كذلك لا يستغفر لهم فإن الله لن يغفر لهم. والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفيه أيضا لطيفة أخرى، وهي أنهم لما توغلوا في الكفر والفساد والشر أصبحوا غير أهل الهداية الإلهية، فالله لا يهديهم. وهذه اللطيفة كررناها معاشر المستمعين والمستمعات، على العبد المؤمن أو المؤمنة إذا زلت قدمه وارتكب إثما من كبائر الآثام عليه أن يعجل بالتوبة على الفور. إذا أذنب عبد الله أو أمته بارتكاب كبير من كبائر الذنوب، ما هو الواجب؟ التوبة الفورية. لماذا؟ لأنه لو تتوالى ذنوبه يطبع على قلبه ويختم ولا يقبل توبة ولا يتوب. مرة ثانية يقول تعالى: إنما التوبة على الله حق واجب عليه، فكرم بهذا الواجب لمن؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة أولا، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. فلاحظوا رحمكم الله كلمة يتوبون من قريب لا من بعيد، القرب والبعد هنا زمني، فالذي توغل في فاحشة من الفواحش 20-30 سنة لن يتوب منها، الذي توغل في أي معصية تصبح من أخلاقه من طباعه لا يتأتى له التخلي عنها أبدا. فلهذا أجمع أهل الإسلام على أن التوبة تجب على الفور ولا تؤجل إلى عام المقبل أو إلى الساعة الفلانية. زلت القدم وسقطت، أستغفر الله مع دموع أذرفها وأتوب إلى الله، ينمحي ذلك الأثر. أما مواصلة الذنب فإنه بعد فترة من الزمان ما يقبل التوبة ولن يتوب. وقد قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وشرح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة وبينها لأمته، قال: إذا أذنب العبد ذنبا وقع نكتة سوداء على قلبه، فإن تاب صقلت ومسحت، وإن زاد ذنبا آخر وقع نكتة إلى جنب الأولى، وزاد الثالثة والرابعة والخامسة، فتغطى القلب وتغشى بالذنب فيحرم التوبة. ثم قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهو هنا عز وجل أعلن عن حرمانهم من التوبة من الهداية، لا يهديهم لأن يدخلوا في رحمة الله ويسلموا بسبب ماذا؟ توغلهم في الفسق والخروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فتأملوا الآية رحمكم الله، يقول تعالى في من؟ في أولئك المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. إذا رأوا الغني يتصدق قالوا يراعي، وإذا رأوا الفقير قالوا ما حمله على هذا وهو في حاجة إليه. فاللمز والطعن في الجانبين، في الأغنياء والفقراء، لأنهم يتصيدون الثغرة التي يطعنون فيها المسلمين. ثم لما جاءوا يطلبون الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله له؟ استغفر لهم يا رسولنا، أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لماذا يا ربي؟ ما العلة؟ ما السبب؟ ما الحكم؟ قال في بيان العلة والسبب: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، كفروا بالله ورسوله. والله يقول في نفس السورة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم الأبي إلا عن موعد وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وأوضح من هذا، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر والدته في طريق مكة المدينة فبكى طويلا، فسألوه: لم تبكي رسول الله؟ فأجابهم: أن الله أذن لي في زيارة أمي ولم يأذن لي في الاستغفار لها. وقد عرفتم إذا قضى الله حكمه على عبد وأصبح من أهل النار كيف تطلب له المغفرة؟ ما يغفر له. وفي نفس الوقت تأديب للكافرين ليعرفوا موقفهم أنه لا يستغفر لهم لأنهم كالأموات. هكذا يقول تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفرهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ذلك بسبب ماذا؟ بأنهم كفروا بالله ورسوله، كفروا بالله، ما آمنوا بوحدانيته وإن آمنوا بربوبيته، كفروا بالله لأنهم ما صدقوا رسله ولا كتبه التي أنزلها ولا قالوا بشرع الذي يسعد عليه المؤمنون والمؤمنات. إذن وثانيا وهم فاسقون والله لا يهدي قوم الفاسقين. معاشر المؤمنين والمؤمنات نكرر هذا القول، إذا زلت قدم العبد وسقط في جريمة من الجرائم ولو كذبة عليه أن يستعجل التوبة، ما يقول غدا أتوب أو حتى أحج أو حتى أتزوج أو حتى أتوظف، لا يحل تأخير التوبة عن ساعتها. وهذا من باب الرحمة بالمؤمنين، لأن من أذنب وواصل الذنب يوما بعد يوم عام بعد عام قد يمنع ويحرم من التوبة. والله يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة مو بالعمد ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ليست له توبة. والرسول الكريم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الغرغر صوت الروح وهي تخرج، ومن اللطائف وجدنا آلة الكهرباء إذا نفدت الطاقة منها لها غرغرة، سبحان الله العظيم. البطارية إذا استنفدت طاقة كهربائية في آخر حالها تسمع لها صوت. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فإن حشرجت النفس في الصدر انتهى أمره. معاشر المستمعين والمستمعات، إليكم بيان هداية هذه الآيات. وتأملوا أولا حرمة لمز المؤمن والطعن فيه. اللمز للمؤمن والطعن للمؤمن مما حرم الله ورسوله، فلا يحل لك يا عبد الله أن تطعن في مؤمن أو تلمزه تقول في كلمة سوء، لأنه ولي الله، ومن آذى أولياء الله أعلن الله الحرب عليه. إذ قال تعالى في حديث قدسي شريف، يقول تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن يعلن الله الحرب عليه ينتصر لو معه الجن كلهم شياطين. إذن دلت هذه الآية الكريمة على حرمة ماذا؟ لمز المؤمن والطعن به بالكلمة، ما هو الطعن بالسيف إلى الرمح، طعنه بكلمة سوء عيره قبح سلوكه. فلا يحيل لأحدنا أبدا طول الحياة أن يطعن في مؤمن أو يلمزه. ثانيا حرمة السخرية بالمؤمنين، والسخرية كالاستهزاء محرمة أيضا بكل مؤمن ومؤمنة، مهما كان المؤمن فقيرا أو غنيا صالحا أو فاسدا السخرية بالمؤمن محرمة بهذه الآية. إذ قال تعالى فيسخرون منهم. ثالثا غيرة الله على أوليائه، حيث سخر الله، حيث سخر الله ممن سخر من المطعونين من المطوعين. مرة ثانية قال ثالثا غيرة الله، الله يغار لأوليائه وعبيده، غيرة الله على أوليائه حيث سخر هو تعالى من ممن سخر من المطوعين. قال تعالى سخر الله منهم. لماذا سخر الله منهم؟ لأنهم آذوا أولياءه، آذوا عباده المؤمنين فسخروا منهم، إذن فكافأهم الله وجزاهم على سخريتهم بأن سخر منهم. أنت سخريتك ما لها أثر كبير، لكن الله إذا سخر من عبده ما سخره، لن يبقى له قيمة في الوجود. رابعا، من مات على الكفر لا ينفعه الاستغفار له، فلهذا لا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يستغفر له في المقبرة. لماذا؟ لأنه ميؤوس من رحمة الله له، وذلك لعلم الله وإعلام عباده بأنه لن يغفر لهم. إذن من مات على الكفر لا ينفعه الاستغفار له، بل ولا يجوز الاستغفار له. وحسبنا أو يكفينا قول ربنا عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وموقف الرسول من آمنة وهو في طريقه إلى مكة أو إلى المدينة بكى وهو على قبرها، لأن ماتت في الطريق، هي كانت هنا عند أخوالها ثم توفيت في الطريق. فسئل قال: أذن لي ربي في زيارة قبرها ولم يأذن لي في الاستغفار لها. وما استغفر الرسول لأبيه أبدا، ولا ثبت فاد في كلمة، ولا جده ولا أحد. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة وما كان للمؤمنين أن يستغفروا. رابعا، من مات على الكفر لا ينفعه الاستغفار له، بل ولا يجوز الاستغفار له. خامسا، التوغل في الفسق أو الكفر أو الظلم يحرم صاحبه الهداية. الكثرة في الفسق والفجور أو الظلم أو الشر والفساد من شأنها أن صاحبه يحرم الهداية، يصبح غير قابل للتوبة والهداية. فلهذا نبهنا إخواننا وضربنا لهم المثل: الذي عاش 40 سنة 50 سنة يشرب الخمر ما يستطيع أن يتركها، الذي اعتاد على السجائر 20-30 سنة ما يقوى على تركها، وهذه الحقيقة. فلهذا يجب علينا أن نتوب على الفور. زلت القدم فقلت كلمة باطلة، نظرت نظرة سيئة، تحركت حركة غير صالحة، أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، وأنا عازم على أن لا أعود، فيمحى ذلك الأثر بإذن الله ويزول. هذه هي هداية رب لعباده المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم وأن يتوب علينا وعليكم،
وصلى الله على نبينا محمد وآله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الأول من شهر ذي الحجة لسنة 1401 للهجرة النبوية المباركة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة التوبة، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة، ومع هذه الآيات الثلاث، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة من الأبناء ثم نتدارسها بإذن الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله الآية. أذكركم بأن هذه الصورة المسمات بالتوبة مسمات أيضا بالفاضحة، فهي تفضح المنافقين وتزيل الستار عنهم ليظهروا على حقيقتهم. والمنافقون هم الذين يبطنون الكفر في قلوبهم ويتظاهرون بالإسلام بألسنتهم وبعض جوارحهم. المنافق الذي يضمر الكفر أي تكذيب الله ورسوله ونكران البعث الآخر والجزاء فيه والتكذيب بأن القرآن كلام الله ووحيه، هؤلاء المنافقون هم الذين تتحدث عنهم هذه الآيات. نسأل الله أن لا نكون منهم. وهذه مظاهر عجيبة في القرآن تفضحهم غاية الفضح وتكشف الستار عنهم ليسلم منهم من يسلم، وقد أسلم منهم من أسلم. قال تعالى مخبرا عنهم: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. متى تم هذا؟ إنه تم في غزوة بلاد الروم. اذكروا أن الروم تجمعوا واتخذوا قرارا بأن يغزوا محمدا صلى الله عليه وسلم في داره، في عقر داره، لإنهاء الدعوة الإسلامية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي الإلهي، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أعلن التعبئة العامة والنفير الكامل للخروج إلى قتال الروم في ديارهم، بدل ما يأتون إلى ديارنا نقاتلهم في ديارهم. ولما خرج تخلف المرضى في قلوبهم المنافقون، وخرج بعضهم وتخلف البعض، وتخلف أصحاب الأعذار فهم معذورون، كالذين ما وجدوا ما يركبون عليه ولا قوتا يقتاتونه في رحلتهم، كالمرضى، ككبار السن، كالنساء، أولئك المخلفون. إذن ونزلت هذه الآيات تبين حال أولئك المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج إلى بلاد الشام، بلاد الروم. فقال تعالى مخبرا عن حالهم كاشفا لستارهم: فرح المخلفون. المخلفون من خلفهم رسول الله والمؤمنون في ديارهم وتركوهم بالمدينة بعدهم. هؤلاء المخلفون، وهذه العبارة عبارة ذم، عبارة طعن فيهم، مخلف، خلفوه لا يصلح. وفي حكم أيضا ومعنى آخر أن الذين ليسوا بصادقين في إيمانهم لا يحسن أن يخرجوا للجهاد، قد يفسدوا حال المجاهدين. فرح المخلفون بمقعدهم أي بقعودهم عن الخروج إلى تبوك خلاف رسول الله، أي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهوا في قلوبهم وبألسنتهم، أعلنوا عن كراهتهم، كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. المؤمنون الصادقون ما يكرهون الجهاد، بل يطلبونه، بل يتنافسون في الإنفاق فيه، بل يخرجون قبل القائد ويسبقونه. ولكن المنافقين أي الكافرين المرضى في قلوبهم فرحوا بالتخلف وكرهوا الخروج في سبيل الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحرب، أي قالوا لبعضهم البعض في مجالسهم الخاصة في بيوت بعضهم البعض، قالوا لا تنفروا في الحرب، لا تخرجوا مع محمد في هذا الحرب، وكان ذلك آخر أيام الصيف وشدة الحرب. قالوا لا تنفروا في الحرب، والنفور خروج للتعبئة العامة والجهاد العام، لا تنفروا في الحرب. فقال تعالى لرسوله قل لهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أنتم تخافون من الحر، ما قيمة حر الدنيا هذه هي بالنسبة إلى حر جهنم؟ لو كانوا يفقهون ما قالوا هذه الكلمة، لأن دعوتهم إلى القعود وخذلان الرسول ورجاله ويتخلف بلادهم ذي هي موجبة الحر الشديد، أي الخلود في نار جهنم، ولا قيمة لحر شهر أوت مثلا أو السنبلة. ولكن لا يفقهون، لا بصيرة لهم ولا وعي ولا فهم، فضلا عن الفقه كيف يفقهون ويعرفون خصائص الأشياء وأسرارها؟ لجهلهم قالوا هذه الكلمة المنتنة لا تنفروا في الحر، معناه لو كان ما في حر نخرج معه، لكن مع شدة الحر ما نخرج. قل لهم يا رسولنا نار جهنم أشد حرا، إي والله لو كانوا يفقهون لعرفوا كيف ينجون من عذاب النار بإيمانهم وطاعة رسولهم والمشي وراءه والقتال معه، لا أن يعملوا على التخلف بالأعذار الباطلة والأكاذيب المرة ويبقون بعد رسول الله وهم يتمنون أن يموت رسول الله وأن يقتل. والذين خرجوا ما خرجوا ودبروا المكيد لقتله إلا أن الله عز وجل نجاه وسلمه منهم. وهذا شأن مرضى القلوب، هذا شأن من لا يؤمن بالله ولقائه، هذا شأن من لا يؤمن بالله وكتابه ورسوله، هذا شأن الكفر والكافرين في كل زمان ومكان. قل لهم يا رسولنا لا تنفروا، قل لهم يا رسولنا نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ثم قال تعالى مخبرا عنهم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، سواء كان هذا خبر وهو خبر حقيقة، ولكن فيه معنى التبكيت في معنى التعيير لموقفهم الفاسد. فليضحكوا قليلا، يريدون أن يضحكوا في الدنيا، كم ضحكوا الدنيا يتموا ما مقداره ما مدته، ولكن البكاء سيكون كثيرا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، لماذا؟ جزاء بما كانوا يكسبون، وهذا وعيد من الله عز وجل وهو نافذ واقع في وفي الآخرة. في الدنيا بكوا وتمزقت قلوبهم والعياذ بالله، وفي الآخرة لا تسأل عن أصحاب الجحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، لماذا؟ جزاء بما كانوا يكسبون، أي مجازاة لهم بكسبهم في الدنيا. ماذا كسبوا؟ الكفر والخيانة والشرك والباطل والشر والفساد. فهل كسبوا الحسنات؟ بل كسبوا السيئات، وأصحاب السيئات في عالم الدار الآخرة مصيرهم معروف، الخلود في نار جهنم. هذه الآية هزت قلوبهم وحركت أفئدتهم وتاب من تاب منهم، وهذا من تدبير الله عز وجل ولطف وإحسانه بعباده. هذه الآيات أثرت في الكثير وتابوا ورجعوا إلى الإسلام. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بكسبهم بما كانوا يكسبونه من الكفر والنفاق والشر والفساد والفتنة التي يحدثونها بين المؤمنين والمؤمنات. ثم قال تعالى فإن رجعك الله أي من تبوك وعدت آمنا سالما مطمئنا ما أصابك شيء، واستأذنوا منك أن يخرجوا معك إلى غزوة أخرى أو إلى غيرها، لا تقبل منهم، سقط شأنهم نهائيا وما أصبحوا أهلا لأن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رجعك الله وقد رجعه ورده إلى المدينة النبوية آمنا سالما وهزم الروم هزيمة نكراء. وهل الروم هزموا؟ نعم، تجمعوا وأعدوا عدتهم أكثر من 200,000، ثم فجأة وقع في نفوسهم الهزيمة وبلغهم أن الرسول خرج لهم فعدلوا عن قتال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك، أي طلبوا منك الإذن للخروج للجهاد أو لغيره، لا تقبلهم أن يخرجوا معك، فقل لن تخرجوا معي أبدا ما دمتم على كفركم وضلالكم، ولن تقاتلوا معي عدوا، لا تخرجوا معي أي خروج للقتال أو لغيره أو للحج أو لمكان ما، ولا تقاتلوا معي عدوا من أعدائي، إنكم رضيتم، هذا هو التعليل، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا إذن مع الخالفين. سبحان الله العظيم، هذا كلام الله عز وجل، هذا التعليل العجيب، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة وإلا لا، فاقعدوا إذن دائما مع القاعدين، فاقعدوا مع الخالفين. من هم الخالفون؟ هذا يتناول الذين تخلفوا عن الجهاد في تبوك، وهذا التخلف كما قدمنا منهم من هو معذور عنه وفيه، والعذر سببه العجز والضعف، النساء الأطفال الثلاثة الذين تخلفوا من خيرة الأصحاب رضوان الله عليهم. فقوله تعالى مع الخالفين يشمل الكل من بقي في المدينة، لكن ليس كل من بقي من المخالفين للجهاد مع رسول الله، ولكن للعجز الذي نالهم. هكذا أعيد تلاوة الآيات وتأملوها. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، يا للأسف، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، العلة إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، مع النساء والأطفال والعجزاء. هذه الآيات وقد فهمنا معناها، إليكم بعض الهداية فيها. أولا، من علامات النفاق الفرح بترك طاعة الله ورسوله. إذا تريد أن تعرف المنافق، إذا رأيته يفرح إذا ترك الطاعة لله ورسول فأعلم أنه منافق. الفرح بعدم طاعة الله ورسوله علامة النفاق والكفر. ترك طاعة الله ورسوله عن علم وقدرة آية النفاق والكفر أيضا. إذن من علامات النفاق الفرح بترك طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من علامات النفاق كراهية طاعة الله ورسوله. الذي يكره الطاعة لله ورسول منافق، والله لا يكره إلا منافق وإن لبس لباس المسلمين وعاش معهم. ثالثا، كراهية الضحك والإكثار منه. الضحك والإكثار منه مكروه، إذ الضحك يقتل القلب وينسي عبد الله ذكر الله، فهو مكروه ويجوز في حالات خاصة، أما الإكثار منه فيميت القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جل ضحكه لابتسام فقط، وكان ابن سيرين يعتب على حسن البصري، لأن حسن البصري لا يضحك أبدا ولا تراه ضاحكا، دائما حزينا، ابن سيرين يلومه يقول الله أضحى، هو أضحك وأبكى، كيف لا تضحك؟ وعلى كل الذي نعيش عليه وينبغي ألا نكثر من الضحك، وخاصة بالقهقه ورفع الصوت، هذا ما ينبغي أبدا. والضحك الهادئ عند المناسبة مأذون فيه ولا بأس به. فهؤلاء أخبرهم تعالى قال لهم اضحكوا قليلا في الدنيا ولتبكوا كثيرا في الآخرة. وفي الدنيا أيضا ضحكوا في هذه الأيام وجاءت الآيات وفضحتهم فبكوا وتمزقوا. خامسا، تعمد ترك الطاعة قد يسبب الحرمان منها. تعمد ترك الطاعة، أن يتعمد العبد أن يترك طاعة الله ورسوله، هذا الترك يسبب له الحرمان منها ولا يقع فيها. تعمد هؤلاء المنافقون ترك الطاعة فحرموها، قال لن تخرجوا معي أبدا بعد اليوم ولا تقاتلوا معي عدوا. سبب ماذا؟ ماذا؟ لأنهم تعمدوا ترك الطاعة. فكل من تعمد ترك طاعة الله ورسوله يحرمها ويصبح لا يطيع الله ولا رسوله. وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف تفاتي بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ العلامة أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت 5 من شهر ذي الحجة لعام 1400 من الهجرة النبوية المباركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها إن شاء الله تعالى ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة التوبة المدنية المباركة الميمونة، وما زال السياق مع المنافقين، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هاتين الآيتين، ثم بعد ذلك نتدارسهما معا، والله نسأل أن يفتح علينا وأن ينفعنا بما يعلمنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولا تصل على أحد منهم مات أبدا الآية، أذكركم بما سبق وما احتوته سورة التوبة والتي تسمى ماذا الفاضحة، إذ فضحت المنافقين فضيحة عجيبة، والمنافقون والمنافقات كانوا يعيشون في هذه المدينة النبوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنين من المهاجرين والأنصار. هؤلاء هم أهل المدينة، فلما دخل الإسلام المدينة أرباب المال والرغبة في السلطة رفضوا أن يقبلوا الإسلام ليسوي بينهم وبين عامة الناس، فآثروا الكفر على الإيمان. ولكن لما ظهرت كلمة الله وعلت ما أصبحوا يقدرون على أن يعلنوا عن كفرهم، فأخفوه في صدورهم، أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام والإيمان، وهؤلاء هم المنافقون. وفي كل زمان ومكان المنافق أو المنافقة من يخفي كفره في قلبه، بمعنى أنه لا يؤمن بالله ولا بلقائه، لا يؤمن بالله ولا رسوله، لا يؤمن بالله ولا كتابه، ولكن الخوف يمنعه من أن يعلن عن كفره لأنه بين المؤمنين والمؤمنات، فيظهر الإيمان ويخفي الكفر والعياذ بالله، وذلك هو المنافق. وقد توالت الآيات الكريمة في فضيحتهم وهم يدخلون في رحمة الله، إذ ما مات الرسول وفي المدينة منافق إلا نفرين أو ثلاثة، منهم من مات على كفر ونفاق ومنهم من أسلم. عبد الله بن أبي بن سلول هذا رئيس المنافقين وكبيرهم، وسبب كفره ونفاقه كان يتوقع أن أهل المدينة يبايعونه ملكا عليهم، كان متوقعا بل كان يتهيأ، وكان رجال يتهيئون لمبايعته وتمليكه على المدينة على الأوس والخزرج. فلما جاء الإسلام سقطت تلك الأمنية فانتكس وأصبح يحمل التغيظ والأسف. عبد الله بن أبي بن سلول له ولد اسمه عبد الله، والذي سماه عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا اسمه الحباب. فلما دخل في الإسلام وكان من خيرة الأصحاب، وإن كان والده طاغية وكافرة لكن الكفر ليس بظاهر، منافق، فسماه الرسول عبد الله وقال إن الحباب اسم من أسماء الشيطان، فأنت عبد الله. وفي غزوة بدر أسر فيها العباس عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم، أسر فيها العباس وكان ثوبه قد سلب منه، فبقية ممكن في سوال فقط. فطلب الرسول من أصحابه من يكسو ثوبا، فكان عبد الله بن أبي له ثوب جديد وطويل يتسع لجثن عباس فألبسه إياه. ومضت الأيام والأعوام ومات عبد الله بن أبي في المدينة، مات بعد تدابيره ومكايده وتغيظه ومكره في الخفاء. لما مات جاء عبد الله ولده يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطي أبي ثوبا أرجو بركته. وتعرفون أن الابن مهما ما كان الأب عاطفته كبيرة، رجى أن يغفر له. أعطي يا رسول الله والدي ثوبا أكفنه فيه. فالرسول ذكر عطية والده ومنته على العباس، فما كان منه إلا أن أعطاه ثوبا كفنه فيه. وقال: يا رسول الله صل على والدي واستغفر له. هذا الله المسلم الرباني الصالح، عاطفة البنوة والأمو والأبوة فيه رجاء، لأنه كان معلنا عن إسلامه يصلي ويصوم ويجاهد. فما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا أن قام يصلي عليه. فقام عمر فجذب رسول الله من ثوبه وقال: لا تصلي على كافر يا رسول الله. قال رسول: اتركني فإن الله قد أذن لي. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فهذا إذن من الله، دعني أستغفر. وصلى عليه الرسول واستغفر له، ونزلت هذه الآية على الفور. هذه الآية التي نزلت: ولا تصلي على أحد من مات أبدا ولا تقب على قبره. لا تصلي على أحد منهم، أي من المنافقين، مات أبدا ولا تقب على قبره، تدعو له وتستغفر له. فترك الرسول صلى الله عليه وسلم من ساعتها الصلاة على المنافقين والوقوف على قبورهم وشهود جنازتهم. هذه الحقيقة. ومن الفقه معاشر المستمعين والمستمعات أن الكافر لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يقبر في مقابر المسلمين. الكافر الذي كذب الله ورسوله، لبس لباس الكفر بأي نوع من أنواع الكفر، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وإن قلت: هذا المنافق دفن قبل أن تنزل هذه الآية وصلي عليه، ثم هذا الكافر ليس ظهر كفر ظاهرا علنا، كان يصلي ويجاهد ويعطي المال، لكنه كان منافقا كافرا في بطنه. أما الذي عرف كفر وأعلن عنه لا يصلي عليه ولا يغسل ولا يكفر. إذن فالكافر والكافرة من مات على كفره لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه صلاة الجنازة. وما والمجاهد الشهيد الذي يموت في سبيل الله لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل، يدفن في ثيابه لأنه من أهل الجنة. الشهيد الذي استشهد في سبيل الله في الجهاد اسمحوا لي أستطرد، لا تفهموا أن الجهاد الآن قائم موجود وأن الذين يستشهدون هم في جهاد، والله لا جهاد قائم اليوم، الجهاد أن يبايع المسلمون إماما لهم وأن يقودهم إلى رضوان الله بتطبيق شرع الله فيهم وبينهم وعليهم، ثم يغزون في سبيل الله بلاد الكفر لإنقاذ أهلها من النار والخزي والعار في هذه الحياة، أو أن العدو يغزو البلد الإسلامي فيأمر إمام المسلمين بقتاله وطرده وجهاده، هذا هو الجهاد. أما عصابات وجماعات في الخفاء تعلن عن الجهاد، والله ما هو بجهاد، أقسم بالله، أعني ما هو بالجهاد الشرعي الذي قام شهيده لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه من أهل الجنة. عرفتم الجهاد الحق أن يبايع أهل إقليم أو بلد إماما علنا ويلتفون حوله ويقودهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويطبق فيهم شرع الله، ثم إذا أرادوا أن يغزوا عين قائدا لهم وأمرهم أن يغزوا، يغزون من؟ يغزون الكافرين لإنقاذهم من الكفر والنار والجحيم ولتطهيرهم وإسعادهم، هذا هو الغرض، ليس هو المال ولا المنصب، ذلكم هو الجهاد. أو أن هذه الأمة التي يقودها رباني يغزوها كافر فتقاتل وتجاهده، كل من مات فهو مجاهد في سبيل الله. فهمتم هذه الحقيقة وإذا لا؟ أما هذه الاغتيالات وهذه الخدائع وهذا الباطل كله هو وباطل. ثانيا، الحاج إذا مات وهو محرم يغسل ولكن لا يكفن إلا في إزار وإداء ويصلى عليه، ليس كالشهيد، يغسل ويكفن في إزاره ورداء ويصلى عليه، هذا حكم صلاة الجنازة. يبقى كيف صلاة الجنازة؟ كثير من الأبناء ومن المؤمنات يجهلون حقيقتها، وهذه الآية بينت وأعلنت. الصلاة على الميت هي الدعاء له ليغفر الله له ويرحمه، هي الدعاء له ليثبته عندما يسأل من قبل الملكين منكر ونكير فيجيب إجابة صحيحة فينجو من عذاب القبر. الصلاة على الميت فازت بها هذه الأمة، من صلى عليه 40 مؤمنا صادقا وسألوا الله في صدق استجاب لهم وأنقذه من النار. كيفية الصلاة؟ تكبيراتها 4 تكبيرات، وإن ورد أنها 5 أو 3 لكن الذي استمر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه 4 تكبيرات. أولا، توضع الجنازة أمام الإمام الذي يصلي، فإن كان رجلا وقف عند رأسه، وإن كان امرأة وقف عند عجيزتها أي وسطها، هكذا كان أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم يكبر الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة أي الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، ثم يكبر تكبيرة ثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر الثالثة فيدعو للميت أو للميتين أو للأموات دعاء خاص بهم لا يشارك فيه غيرهم. فإن كان رجل قال اللهم اغفر له وارحمه، كان امرأة قال اللهم اغفر لها وارحمها، كانوا جماعة قال اللهم اغفر لهم وارحمهم، ويواصل الدعاء. ثم يكبر التكبيرة الرابعة وهو مخير، إن شاء دعا لعامة المسلمين وإن شاء سلم، والتسليم تسليم واحدة السلام عليكم رحمة الله. هذا حكم صلاة الجنازة. وأقول بشروا الذين يتوفاهم الله في مدينة الرسول يصلي عليهم عشرات الآلاف، من نعمة هذه كيف نظفر بها طول العام المسجد مملوء بالعشرة لا بالثلاثين ألف مصلي، مع أن من صلى عليه أربعون استجاب الله له ونجى هذا المصلى عليه. فلهذا اسألوا الله الوفاة في المدينة ولا تخاف. هذا عمر كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فيتعجب أم المؤمنين بنت حفصة كيف يجمع لك بين الشهادة، الشهادة وراء البحر حيث الجهاد. قال اسكتي إن ربي على كل شيء قدير. وجمع له بين الشهادة إذ قتله مجوسي وهو يصلي في المحراب ودفن إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله لا يعجزه شيء. ادعو الله. والآن مع الآيتين الكريمتين فهمتم الحكم، إليكم شرحها من الكتاب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: نزلت في شان عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، وذلك أنه لما مات طلب ولده الحباب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وقال الحباب اسم الشيطان وسماه عبد الله. جاء عبد الله للرسول فقال يا رسول الله إن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه رجاء بركته وصل عليه واستغفر له يا رسول الله. فأعطاه رسول الله القميص وقال إذا فرغتم فآذنوني. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر وقال له أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال بل خيرني. فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فصلى عليه فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي لا تتولى دفنه ولا الدعاء له بالتثبيت عند المسألة. وعلل تعالى لهذا الحكم بقوله إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، وقوله ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، أي لا تصلي على أحد منهم مات يا رسول الله ولا تعجبك أموالهم وأولادهم فتصلي عليهم. إنما أعطيتهم ذلك المال والولد لا كرام لهم، وإنما ليعذبهم بها في الدنيا بالغموم والهموم والكروب والأحزان. وتزهق أنفسهم أي ويموتوا وهم كافرون، فسينقلون إلى عذاب أبدي لا يخرجون منه أبدا، وذلك جزاء من كفر بالله ورسوله. هذا معنى الآيتين. اسمعوا الآيتين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ومصير الكافرين معلوم إلى جهنم. والآن مع هداية الآيتين ما نستنبط من الآيات من الهداية، إذ كل آية لها هداية، والله العظيم لا تخلو آية من هداية. ما معنى الهداية؟ تهديك إلى أن تؤمن بالله ورسوله والدار الآخرة وتعمل بطاعة الله ورسوله، للهداية إلى سبيل السلام، إلى طريق النجاة، إلى الجنة، دار السلام. قال: أبين لكم الهداية الحقيقية كيف تكون. اسمع الآية معناها العلامة، كذا ولا لا؟ آية كذا علامة كذا. فالآية مثلا هذه الآية الكريمة ولا تصلي عليهم، الآية هذه هذا كلام من؟ كلام الله. إذن الله موجود. أيوجد كلام بدون متكلم؟ ممكن؟ مستحيل. إذن الدالة على وجود الله الآية ماذا تحمل؟ تحمل حكما ونورا وهدايا. إذن الله عليم حكيم. على من نزلت؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن محمد رسول الله، مستحيل أن يكون غير رسول الله وينزل عليه وحيه. فكل آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهمتم هذه؟ قال المؤلف غفر الله لنا ولكم، قال: أولا حرمة الصلاة على الكافر مطلقة. حرمة الصلاة على الكافر مطلقة، أبيض أسود منافق كيفما كان لا تحل الصلاة عليه أبدا. من أين أخذنا هذا؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ثانيا حرمة غسل الكافر والقيام على دفنه والدعاء له. حرمة غسل الكافر أي تغسيل الكافر، وحرمة القيام على قبره ودفنه. من أين أخذنا هذا؟ ولا تصلي ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. ثالثا كراهة الصلاة على أهل الفسق دون الكفر. الكفار حرام الصلاة عليهم، والفساق مكروها، فلهذا أهل الفضل والإيمان والصلاح ما يصلون على الفاسق، يصلي عليه عامة الناس. لماذا؟ لأن الفاسق يستحق العذاب وإلا لا؟ فلما يشفع أولو الكرامة عند الله معناه يعطل حكم الله وإلا لا؟ يعطلونه. إذن فلا تدعوا له أنتم، لا تصلوا عليه، واتركوه لعامة الناس الذين قد لا يستجاب لهم. ثانيا فيه عظة وعبرة حتى يعرف المؤمنون أن الفاسق إذا مات لا يصلى عليه، فيكون ذلك حافزا له على التوبة والعودة إلى الله عز وجل ويتخلى عن الفسق والفجور. تحمل من الهداية ما شاء الله. رابعا حرمة الإعجاب بأحوال الكافرين المادية. يحرم عليك أن تعجب بمال فلان الكافر أو بدولته أو سلطانه أو حاله، حرام الإعجاب بهم. من أين أخذنا هذا؟ ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها. فالكافر مهما ملك من المال والولد والسلطان لا قيمة له لذلك، ولا نلتفت إليه ولا نعجب به، حرم الله علينا ذلك وإلا لا؟ ولا تعجبك يا رسولنا ونحن أتباعه من باب أولى. هذا والله تعالى أسأل ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف والملقاة بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ العلامة أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد السادس من شهر ذي الحجة لعام 17 و400 ألف من الهجرة النبوية المباركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المسلمات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها أو التي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن ما زلنا مع صورة التوبة المدنية، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة، فهيا بنا نصغي مستمعين إلى تلاوة هذه الآيات، ثم بعد تلاوتها مجودة مرتلة نتدارسها جميعا. والله نسأل أن يعلم أن يعلمنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم بأن هذه الصورة، صورة التوبة والمسمات بالفاضحة، نزلت أيام غزوة تبوك، والمنافقون في المدينة كثر، والمنافقون هم الذين أظهروا الإسلام بألسنتهم وبعض جوارحهم كالصلاة والصيام، وهم كافرون في قلوبهم، ما آمنوا بلا إله إلا الله ولا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بيوم القيامة ولا بما يتم فيه من سعادة أو شقاء. أخفوا كفرهم خوفا من على أنفسهم وأموالهم، والآيات نزلت تفضحهم وتظهر عوارهم علهم يتوبون ويعودون إلى الحق، وتاب الكثيرون. فهيا نستمع إلى قول ربنا: وإذا أنزلت سورة، والسورة من القرآن جزء وقطعة منه، آيات أو سورة مفتتحة بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة تحمل ماذا؟ تقول لهم: آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. إذا نزلت سورة من كتاب الله تأمرهم بالإيمان بالله ورسوله وبالجهاد في سبيل الله مع رسوله. إذا الرسول كان يخرج للجهاد ويخرج المؤمنون معه. يقول تعالى عنهم: استأذنك أولو الطول منهم، والطول هو السعة في المال والقدرة، صاحب الطول هو القوي القادر ذو المال. استأذنوا في ماذا؟ في أن يسمح لهم بالبقاء مع أموالهم وأهليهم. استأذنك، طلب الإذن منك بالبقاء، وقالوا: ذرنا، خلينا، تركنا نكون مع القاعدين. القاعدون الذين لا يخرجون للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كالنساء والأطفال والزمنة وكبار السن، أرادوا بأن يكونوا مع القاعدين. وتأملوا، هؤلاء أغنياء أقوياء قادرون على الإنفاق وعلى الخروج، ولكن لكفرهم الباطن في نفوسهم يستأذنون الرسول في أن يأذن لهم بالبقاء في المدينة. وإذا أنزل سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، استأذنك أولو الطول منهم أي القدرة المالية والبدنية، وقالوا: ذرنا، اتركنا نكن مع القاعدين. من هم القاعدون؟ النساء والأطفال. وقال تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. والخوالف المخلفون المخلفين في البيوت، وفيه معنى اللوم والعتاب، والخوالف الذين خالفوا الحق ورضوا بمخالفته. مع الخوالف النساء والأطفال ومن يتخلف لعذرين، رضوا مع أهل قدرة ومال أن يكونوا مع الخوالف، وطبع على قلوبهم. الختم على القلب يصبح صاحبه لا يفهم شيئا، ولا يعي ولا يدرك عارا ولا مذلة ولا خزيا ولا. وهذا الطبع سببه الإصرار على الكفر والنفاق، والإصرار على محاربة الإسلام وأهله بترك الجهاد وإنفاق المال. طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لو كان لهم بصيرة أو فقه ما يقولون اتركنا مع الخوالف، عيب هذه الكلمة يقول الفحل خلني مع النساء، لكن لا يفقهون أسرار الشريعة ولا معالم هداية الله فيها. ثم قال تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لكن هذا الاستدراك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه من المهاجرين والأنصار أولي الإيمان الصادق، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات في الدنيا الغنائم والنصر والنصر، وفي الآخرة الجنة ورضوان الله، وأولئك هم لا سواهم المفلحون. المفلح الذي نجا من الخزي والعذاب وفاز برضوان الله والجنة دار النعيم، أفلح فاز، والفوز النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. ثم قال تعالى أيضا مبشرا لهم أعد الله لهم هيأ وأوجد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين أبدا، بشريات لأهل الإيمان والعمل الصالح، هذه تنشرح لها صدور المؤمنين وتطيب نفوسهم ويفرحون بالموت والاستشهاد في سبيل الله. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنات جمع جنة بستان، والأنهار أنهار الماء والعسل واللبن والخمر تجري خلال الأسرار والمباني والقصور، خالدين فيها أبدا أي لا يخرجون منها، إذ لا يموتون ولا يغادرون بحال من الأحوال، بل بقاهم فيها أبدي لا نهاية له. أين الجنة هذه يرحمكم الله؟ في بلاد الصين. الجنة فوق السماء السابعة، سبع سماوات طباقا واحدة فوق أخرى، والجنة فوق السماء السابعة. هل هناك من ارتادها؟ اي والله لقد ارتادها ابو القاسم صلى الله عليه وسلم، ووطئ ارضها بقدمي الشريفتين ورأى حورها وقصورها، وجاء يبشر بذلك ويخبر كما بين تعالى في كتابه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ومن ثم عرج به إلى الملكوت الأعلى. وقرأوا كيف يحلف الله والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، هذا جبريل.